تكبيرة وتسبيحة. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من طبيعة البشر وقوعهم في نقص وخلل، فالضعف الإنساني لا يكاد يخلو منه أحد، لكن المعاصي والسلوكيات المشينة تسبب سخط الله وتأباها النفوس السوية، والاستمرار فيها ضرر على الأفراد والمجتمعات، وإذا تركت ثم تراكمت سرت في المجتمع الأوبئة واستشرى ضررها ففتكت بقوته وأضعفت مناعته. لذا أوجد الإسلام النصيحة كحق من حقوق المسلم على المسلم، وصمام أمان لتطهير المجتمع من الخلال السيئة وإصلاح العيوب. فالنصيحة مطلوبة من كل الناس ولكل الناس في أمور الدنيا والدين، فالعلماء ينصحون العامة، والأب ينصح ابنه وزوجه، والأخ ينصح أخاه، وينصح أخاه وجاره، وبالتناصح تحل المشكلات الاجتماعية، ويصدق التاجر ولا يغش البائع. لأهمية النصيحة، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة ويحث على النصيحة، فحين خرج على أصحابه قال: أشير علي، ويقول أيضا: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أخرجه البخاري. ولن نكون أصوب رأيا ولا أهدى فكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قبل مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وكان هو صلى الله عليه وسلم لأمته ناصحا أمينا، يبين مواضع الزلل ويرشد إلى مواقع الخلل، يهذب السلوك والأخلاق ويصحح العقائد. وكان التناصح في حياة الصحابة رضوان الله عليهم مثلا حيا وأنموذجا بارزا. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. النصيحة إخوة الإسلام ليست نافلة من النوافل أو زيادة في الفضائل، هذا هو فهم الرعيل الأول، بل اعتقدوا أنها من الحقوق الواجبة عليهم الداخلة تحت بيعتهم، لا كما يفهمها بعضهم اليوم أنها تدخل في شؤون الآخرين ومنافية للخصوصية والحرية الشخصية. ففي الإسلام لا حرية لفساد ولا انطلاق لإفساد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني؟ النصيحة تشق على أكثر الناس، فلذلك يختار بعضهم التخلي للعبادة والاعتزال عن الناس، لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون. كان جرير بن عبد الله إذا قام إلى السلعة التي يبيعها بصر المشتري بعيوبها ثم خيره وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع، فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. التواصي بالحث على قبول النصيحة والإذعان للحق سمة الصالحين. فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: أما بعد، فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. عباد الله، إن إحياء التناصح بالأمر بالمعروف وإنكار المنكر يجعل المجتمع في سمو دائم وتهذيب قائم، لا مكان فيه للأخطاء المزمنة ولا بقاء للخلل المستديم. أما إذا أهمل المجتمع التناصح فستهمل الواجبات وتضيع الصلوات ويفرط في السنن ويجاهر بالمعاصي وتفشو الرشوة ويتجرأ أصحاب الأفكار المنحرفة. في غياب التناصح لا يقوم المسلم زوجه إذا وقع منها زلل، ولا يهذب ابنه ولو نال سلوكه شيء من الخلل، ولا يرشد جاره إذا نزل به أمر جلل. ويعظم الخطب ويتسع الخرق حين تبغض الأمة الناصحين وتناصبهم العداء، كما هو حال رسول الله مع أقوامهم يحكيها القرآن الكريم. فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة ثمرة الأخوة ودليل المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هداية وصلاح، يرشده إن ضل، يذكره إن نسي، يعينه إذا ذكر، يقومه إذا عوج، يدله على طاعة، يحذره من معصية، يبلغه مرضاة الله والجنة. النصيحة ترتكز على عقيدة صافية وتنبع من فكر مستنير، والناصح ينطلق في أقواله من الكتاب والسنة. وعلى هذا فليس كل من ادعى النصح ناصحا أمينا، فالذي يروج لأفكار دخيلة ومبادئ فاسدة ليس بناصح أمين. الذي يدعو إلى تحديد النسل ومنعه أو الاختلاط أو نزع الحجاب أو يريد زعزعة ثوابت الأمة ليس بناصح أمين ولو تباكى على حال الأمة. لقد ظهر الشيطان الآثم بمظهر الناصح الأمين مع آدم وحواء، بل وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أغرى آدم وحواء بالوسوسة والتزيين. ولهذا ينبغي أن تحذر الأمة ممن يتستر بثياب النصيحة فيزين حديثه ومعسول كلامه بما ليس في قلبه فيوقعها في الخراب والهلاك. أيها الناصحون، الإخلاص يجعل للنصيحة قبولا وللقول أثرا، والرفق في النصيحة أبرز آدابها وركن من أركان قبولها. ولا أدل على هذا من ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد ولا يدري ما حرمة المسجد، فيسرع الصحابة نحوه يريدون زجره وتأديبه لأنه أساء إلى حرمة المسجد. فيأتي قدوة الناصحين وإمام المرسلين فيأمرهم بالكف عنه وعدم إيذائه لئلا ينفر، فهو جاهل، وحق الجاهل التعليم، والتعليم برفق ولين بل بأرفق الأساليب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. الكلمة الطيبة، الأسلوب الحسن، المكان المناسب، وسائل قوية تعين على قبول النصيحة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحين أرسل الله موسى عليه السلام لفرعون قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الأسلوب يفتح مغاليق القلوب وبه يتحقق المطلوب ويحصل المرغوب وتذعن النفوس، وهو المقصد الأسمى من النصيحة. لا يلجأ إلى الغلظة والفظاظة إلا من غفل عن أدب الإسلام وأراد إظهار خطأ الغير وإبراز رجاحة عقله وغزارة علمه. هذا لو سكت لكان أسلم، ولو تأدب لكان أفضل. على الناصح أن ينتقي أطايب الكلام ويختار أفضل الأوقات ويسلك أرفق الأساليب، فلا تقبل النصيحة إذا قدمت بأسلوب التعالي والفوقية أو بعبارات الاحتقار والازدراء. وحين نؤكد على أن النصيحة لا تبنى على الظن والتخمين، بل لا بد من تثبت ويقين حتى لا نقع في الظلم والافتراء، فإنها لا تعني تتبع العورات وفضح الناس. من آداب النصيحة أن تكون في السر، وإلا كانت فضيحة. يقول الفضيل بن عياض مبينا أدبا ساميا من آداب النصيحة: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. سمة المؤمن الستر مع النصح، أما الفاجر فالهتك والتعيير مع النصح. لا غرض له في زوال المفاسد، وإنما مقصوده إظهار العيوب وإبراز المساوئ للناس. يقول الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. كيف تقبل النصيحة وهي تمارس بأسلوب الفضيحة والتشهير؟ كيف تسمى نصيحة وهي سب وطعن وتجريح؟ قال أحد السلف: الحق يصرع إذا عمد إلى إظهاره بالسباب والشتائم. لقد ضل كثير من الناس هنا الطريق، فأصبحت النصيحة عندهم فضيحة، يتدثرون بثياب النصيحة، وغرضهم التشفي ممن ينصحونه والتأليب عليه وكشف المعايب وإشاعة المثالب، ويصدرون الأحكام دون ترو. قيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد توبيخي فلا. ويقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علانية، ويحب أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامة النصح. أخي المسلم، مناصحك مشفق عليك، محسن إليك، ناظر في عواقبك، مستدرك فوارطك، ففي طاعته رشادك، وفي مخالفته فسادك. إذا همس في أذنك ناصح أمين، فهذا خير ساقه الله إليك لتصحح عبادتك وتهذب مسارك وتسمو بأخلاقك. ليس عيبا أن نخطئ، إنما العيب أن نصر على الخطأ. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: من يبرئ نفسه من الخطأ فهو مجنون. ولا يخفى عليك أيها المسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجة. قبولك النصيحة دليل على تواضعك. ولنا في سلف الأمة قدوة، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وفي التواضع لقبول النصيحة يقول ابن القيم رحمه الله: يعني أن يتلقى المنصوح سلطان الحق بالخضوع له والذل، والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة، كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المبطلة فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها، فلا يقابلها بصولته عليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله، الخير كل الخير في قبول النصيحة والإذعان للحق، ومن كان هذا حاله فسيعلو ذكره وترتفع منزلته. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. نلقي باللائمة غالبا عند عدم قبول النصيحة على الناصح وأسلوبه، ومن العدل والإنصاف نقول إن بعض المنصوحين لا تتذلل نفوسهم للنصيحة ولا يذعنون للحق لأسباب منها غلبة الهوى، الكبر، العجب. أما الداء العضال الذي يفتك بالحق الذي يفتك بالخلق ويصد عن الخلق فهو الحسد. وفيه يقول ابن القيم رحمه الله: إنه داء كامن في النفوس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. ويقول أحد السلف: ويرى أي الحاسد أن اعترافه بذلك الحق لمن بينه له اعتراف له بالفضل والعلم والإصابة، فيعظم ذاك في عيون الناس، ولعله يتبعه كثير منهم. وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل، حسدا منه لهم ومحاولة لحط منزلتهم عند الناس. انتهى كلامه رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غثنا، اللهم غثنا، اللهم غثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.